أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب، نأتي للكلمة المقدسة، نأتي دائما بتلهف، ونأتي أيضا بخوف ورعدة وتوقف. دائما نأتي بتوقف، نأتي ونحن عالمين أن الأبدية تقف أمامنا ووراءنا، تقف تحاصرنا في كل مكان، مع أننا لا ندرك هذا. إذن أين نهرب من كلمتك؟ كلمتك يا رب، وأين نهرب من الأبدية؟ قلت أن الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك، إنها قريبة، قرب النفس من نفسها والذات من ذاتها، فأين نهرب من الكلمة يا رب؟ أقول لك حتى إذا قالها لك القليلين، والقليلين جدا، لا أستطيع أن أعيش بدون كلمتك يا رب. بدونها أترك لنفسي تماما تماما، فيا للإفلاس ويا للهلع. صاحبنا مرة أخرى في هذه الرحلة، نسأل هذا في اسم حمل الله، أمين. محطة ربما الأخيرة في هذا الفصل أمام كلمة الله، كيف نقرأها، كيف ندرسها، كيف نتأمل فيها. قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن بتوئيل، اسمعوا هذا أيها الشيوخ، واصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام أبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لأنه انقطع عن أفواهكم، إذ قد صعدت على أرضي أمة قوية بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة، جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها، فابيضت خضبانها. نوحي يا أرضي كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها، انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب، تلف الحقل، ناحت الأرض، لأنه قد تلف القمح، جف المستار، ذبل الزيت، خجل الفلاحون، ولول الكرمون على الحنطة وعلى الشعير، لأنه قد تلف حصيد الحقل. الجفنة يابست والتينة ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة، كل أشجار الحقل يابست، إنه قد يابست البهجة من بني البشر. يويل نستطيع أن نلخصه في العددين، عددين فقط تقريبا إذا صح التعبير. العدد الرابع إذا أردنا أن نختار عددي فقط يعبر عن يوئيل، العدد الرابع بالطبع هو أحد العددين. والعدد الثاني الذي يعتبر حقيقة عنوان يؤيل آه على اليوم، لأن يوم الرب قريب. 1:15 2 1 أيضا، لأن يوم الرب قادم لأنه قريب، يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب. إذن العدد الرابع، نحن أمام بيت القصيد. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. وإذا تصورنا يوئيل يقف أمام الشعب ويتحدث بهذه الكلمات، الكلمات التي هي عنوان كل النبوة تقريبا، وهي كلمات آتية بالقضاء، تعلن عن إتيان القضاء. فإذا أنت أيها القارئ، عندما تأتي لهذا العدد، العدد الرابع، نقترح عليك أن تقرأه بصوت مسموع. هام جدا. وتتخيل كيف قرأه يوئيل أمام الشعب. هذا العدد المخيف. عندما أتى إليه يوئيل، نتوقع تغير في هيئته، تغير في نبرته، تغير في تعبيرات وجهه، تغير في لغة جسده، تغير في مشاعره وعواطفه، تغير في روحه، في قلبه، في فكره. وإذا تصورنا ينطق بهذه الكلمات، أتصوره ينطق بها هكذا: أخبروا بنيكم عنه، وبنوكم بنيهم، وبنوهم دورا آخر. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. ثم يصمت يوئيل. نعم، يصمت. يا للقضاء المخيف الآتي من الله. في هذا العدد نرى الفكرتين الرئيسيتين، نرى الإصرار على القضاء، الفكرة الثانية مدى القضاء. لا يمكن إغفال هذه الزاوية المميزة لهذا العدد. ليس صائبا أن نتحدث بطريقة عامة أن الله يأتي بقضائه، لا. يقف القارئ أمام هذا النص، الآية الرابعة، ويسأل: هل هذا أنت يا رب؟ هل هذا هو شخصك؟ أهذا أنت؟ عندئذ يريد القارئ، ويريده الله أيضا، أن يتأكد من هذه الحقيقة ويتجذر ويتأسس فيها، حقيقة الإصرار على القضاء ثم مدى القضاء. وهنا قد يجد نفسه، ولا ننسى أنه دائما وأبدا مقودا بواسطة الروح القدس إن كان مسيحيا حقيقيا، يجد نفسه يريد ويحتاج أن يذهب على الأقل إلى موضع آخر ونصا كتابيا آخر يشير إلى نفس هذه الحقيقة المخيفة، القضاء، الإصرار على القضاء ومدى القضاء. هذا هو بالضبط ما يسعى إليه الله الروح القدس، بالضبط ما يسعى إليه الله هو أن يتوقف هذا الإنسان أمام الآية الرابعة ويذهب إلى مكان أو أماكن أخرى في الوحي المقدس. هذا بالضبط الأمر الأول الذي يريده الروح القدس. لا يمكن فهم هذه الآية، هذا النص، بدون الذهاب إلى أماكن أخرى، لا يمكن فهمه حقيقيا، لا يمكن. مهما حاولت أن تتوقف أمامه لا يمكن أن تفهمه حقيقيا بدون أن تذهب إلى أماكن أخرى في الكتاب المقدس. إذن بالضبط ما يسعى إليه الروح القدس هو أن يعرف الإنسان الكلمة، وتتجذر الكلمة في أعماقه، ليس فقط يعرفها، تتجذر في أعماقه، وذلك عن طريق إقامة علاقات بين نص ونصوص أخرى. يتجذر في اللاهوت والحقيقة الإلهية، في من هو الله، في معرفة الله. وهنا تأتي أهمية التفسيرات، لأن أي تفسير نحترمه سوف يقود القارئ، بالتأكيد بالتأكيد لابد أن يقود القارئ إلى نص ونصوص أخرى عندما يأتي إلى الآية الرابعة. لا يمكن لأي تفسير نحترمه أن يأتي إلى الآية الرابعة ولا يأخذنا إلى مكان أو أماكن في الوحي المقدس. إن كان المفسر يحترم كلمة الله عندما يأتي إلى النص الرابع والذي هو عنوان يؤيل إذا صح التعبير، وقلنا أنه العنوان الحقيقي ليؤيل على اليوم، لأن يوم الرب قريب، وهو اليوم الذي يشرح بعض الشيء العدد الرابع، إنه يشرح هذا اليوم يوم الرب، ويشرح ماذا سوف يفعل فيه الله. إذن أهمية التفسير أنه يأخذنا إلى أماكن أخرى. إذن نفعل هذا ونذهب إلى نبوة نحوم الإصحاح الأول، صفحة 1326، نحوم 1326. هو الغريب أن معنى اسم نحوم هو تعزيه، ونفاجأ بنحوم يبدأ وحي على نينوى سفر رؤيا نحوم الألقوشي. الرب إله، وأرجو أن لا نركز كثيرا على نينوى الآن، أرجو أن نينوى لا تشتتك، ركز على الله. لأن الله الذي سوف يتعامل مع شعبه سيتعامل مع نينوح، وقد أثبت التاريخ هذا. لا تعتقد أنه سيتعامل مع شعبه بأكثر رحمة، لا، لأن الدينونة سوف تبدأ من بيت الله. عندما يخطئ شعبه سيعامل بالمثل، مثل نينوى وغيرها. الرب إله غيور ومنتقم. أرجو أن نتوقف أمام المفردات. غيور ومنتقم، الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من مبغضيه. ثلاث مرات يستعمل كلمة منتقم، وحافظ غضبه على أعدائه. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه، والسحاب غبار رجليه، ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار، يذبل باشان والكرمل وزهر لبنان يذبل، الجبال ترجف منه والتلال تذوب، والأرض ترفع من وجهه، والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخطه؟ ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار، والصخور تنهدم منه. والغريب أن عدد 7 يأتي بعد 6 أعداد الأولى. غريب جدا، غريب جدا. يا رب أنت غريب، أنت غريب يا رب. من يفهمك؟ من يفهمك يا رب؟ كم على الطرق عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم. كم علت، كم علت. غريب أن العدد 7 يأتي بعد 6 الأعداد الأولى. غريب جدا يا رب أنت، غريب جدا. ولذلك الناس لا يفهمونك، الإنسان لن يفهمك، لا يمكن أن تفهم يا رب. أن يأتي العدد 7 بعد 6 الأعداد الأولى، لا يمكن أن تفهم يا رب. صالح هو الرب، حسن في يوم الضيق. أيمكن هذا؟ أنت هو نفس الإله الذي تحدث في 6 أعداد الأولى؟ صالح هو الرب. في نحوم نرى الإصرار على القضاء، ونرى مدى القضاء. عموس الإصحاح الرابع، عموس مباشرة بعد يوئيل. ألف تلتمية وستة، الإصرار على القضاء، مدى القضاء، the extent، المدى. الإصرار وحده لا يكفي، لا لا لا، المدى. عموس 4:6-13، وأنا أيضا أعطيت. هنا يتحدث إلى شعبي، هنا يتحدث إلى شعبي. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم. وبالطبع هنا نتحدث عن لغة فيجرتيف، لغة تشبيهية تصويرية. بعض منها حقيقة والبعض تشبيهي. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، وعوز الخبز في جميع أماكنكم، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. فيستمر الله، لم ترجعوا يستمر. وأنا أيضا منعتم عنكم المطر، إذ بقى 3 أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة، وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطر على ضيعة واحدة، والضيعة التي يمطر عليها جفت، التي لم يمطر عليها جفت. فجالت مدينتان أو 3 إلى مدينة واحدة لتشرب ماء، ولم تشبع. فلم ترجعوا إلي يقول الرب. أرجو أن نلاحظ التدرج، أرجو أن نلاحظ الديناميكية الإلهية. يأتي بالقضاء وينتظر، التوبة، لا تأتي التوبة، يستمر القضاء وينتظر للتوبة، وهناك تصاعد، تصاعد في القضاء. ضربتكم باللفح واليرقان، واللفح هو نوع من الرياح المجففة أو الجافة. ضربتكم باللفح واليرقان، اليرقان نوع من الفنجس أو الطفح. ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا ما أكل القمص. هنا نأتي للقمص، نأتي للقمص مرة أخرى. كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم. ولذلك المفسرين يقولوا أن يوئيل يتحدث عن قمص حقيقة، عن جراد حقيقي وليس عن أمة قوية، لكن بالطبع ليس هذا إثبات قاطع. كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محلكم حتى إلى أنوفكم فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ما هذا أيها الإنسان؟ ما أنت أيها الإنسان؟ أنا وأنت هذا الإنسان، لقد رأيت هذا الإنسان. هؤلاء ليس غرب، ليس فصيلة غريبة، أنت هو هذا الإنسان، أنت هو هذا الإنسان. قلبت بعضكم كما قلب الله صدوم وعمورة، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق. وحتى هنا أيضا، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. عدد 12، النهاية قد أتت. فمن أجل أني أصنع لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك، إلهك يا إسرائيل. خلاص انتهى، سوف يأتي القضاء الكامل والتام والشامل بلا هوادة. الدرجات والتدرج انتهى. عموس الإصحاح الخامس من عدد 18، ننظر إلى الإصرار على القضاء ثم نرى مدى القضاء. ويل للذين يشتهون يوم الرب، لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور. نفس كلمات يوئيل، كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الدب، أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية. فضة القمص أكلها الزحاف، ما ترك من القمص؟ لا، لم يترك. أرسلت الزحاف ليأكل ما تبقى، وهل تبقى شيء من الزحاف؟ ربما تبقى القليل. لا، لن أسمت ولن أسكت، سوف أرسل الغوغاء لتقضي على ما تبقى. هل تبقى شيء بعد الغوغاء؟ ربما القليل جدا. إذن سوف أرسل في النهاية الطيار لينهي على كل شيء، سأقضي على الإنسان تماما، على كل ما له وما فيه تماما، إلى أن أقضي عليه في الأبدية. هذا هو الإصرار الإلهي والمدى، مدى القضاء. إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الدب، إذا فلت من الأسد، لا، الله لن يصمت، لن يسكت، لن يقتنع بذلك، سوف يأتي له بالدب. وإذا هرب من الدب سوف يأتي له بالحية، وإذا هرب من الحية سوف يأتي بما بعد الحية والوحي لا يستمر، لأنه واضح سوف يظل وراءه إلى أن يقتله، إما أن يقتله هنا على الأرض أو يقتله في الأبدية، سوف يظل وراءه إلى أن يقتله، سوف يقتله الله، المنتقم سوف يقتله. هوشع 13:7 فأيها الإنسان إن كنت لا تريد أن تعرف الله بالرحمة فسوف يقتلك، نعم سوف يقتلك، سوف يقتلك. هوشع 13:7 يتحدث أيضا عن شعبه عن إسرائيل، فأكون لهم كأسد أرصد على الطريق كنمر، صفحة 1296 هوشع قبل يئيل مباشرة، فأكون لهم كأسد أرصد على الطريق كنمر، أصدمهم كدبة مثكل، وأشق شغاف قلبهم. أرجو أن نتوقف أمام هذه التعبيرات، أشق شغاف قلبهم، سوف أفتح بطنهم، سوف أقطع دواخلهم، سوف أقطعها، أشق شغاف قلبهم. لا ينبغي أن نأخذ هذه ككلمات بلاغية، وأنه لم يجد في جعبته كلمات غيرها فاستعملها، إنها ليست كلمات بلاغية. أشق شغاف قلبهم وأكلهم هناك، أكلهم، من الذي سوف يأكل؟ الله، الله هو الذي سوف يأكل. لا يقول لنا هذا في كنائسنا، لا يقولوها لنا، أنه هو الذي سوف يأكل، أكلهم هناك، يتحدث عن شعبه، وأكلهم هناك كلبوة يمزقهم وحش البرية. لا، يتحدثون لنا عن النعمة وعن الصفح والغفران، ولا أحد يريد أن يتحدث لنا أبدا عن هذا الوجه من الله، الوجه الحقيقي، الوجه الحقيقي، الوجه الحقيقي. لأنه هو الوجه الذي سوف يمتد إلى معظم البشر، الغالبية العظمى سوف يروا هذا الوجه من الله، فكيف لا نتحدث عنه، كيف لا نتحدث عنه، الغالبية العظمى سوف ترى هذا الوجه من الله. لا نتحدث عنه، لأننا في النعمة وعهد النعمة وأولاد الله. يا للهرطقة، يا للانحراف، يا للشيطانية عندما لا أتناول كل الكتاب المقدس، يا للشيطانية، يا للشيطانية، من يحذف حرف واحد يحذف اسمه من سفر الحياة، يا للشيطانية. لابد أن نقدم هذا الوجه من الله، لأنه الوجه الحقيقي. ست عادات في نحوم يتحدث عن الانتقام، وفقط في العدد السابع الرب صالح، وهو أيضا صالح في العدد الستة الأولى. على فكرة هو صالح في العدد الستة الأولى أيضا، هذا المنتقم هو صالح ولا يفقد صلاحه في الانتقام. إشعياء 24:18، نفس الفكر الإلهي، صفحة 1019، نفس الفكر الإلهي، نفس الفكر الإلهي، نفس التكنيك، نفس التكنيك. إذن هذا هو التكنيك الإلهي، هذه هي الطريقة الإلهية، فصدقها أيها الإنسان. إشعياء يتحدث عنها، يوئيل يتحدث عنها، عاموس يتحدث عنها، نحوم يتحدث عنها، أرميا يتحدث عنها. هذا هو التكنيك الإلهي. ويكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة. لا مفر، لا مفر، لا مفر لك أيها الإنسان، لا مفر. والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ، أنما يزيب من العلاء انفتحت، وأسس الأرض تزلزلت. أنما يزيب هي مياه فيضانية تأتي من فوق. يكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ. عدد 17، عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض، عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. القمص، الزحاف، الغوغاء، الطيار، هنا ثلاثة عناصر، يؤيل أربع عناصر، عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض. وكل المفسرين يتفقون هنا أن هذا العدد يتحدث عن قضيتين، أو له تحقيقين، التحقيق الأول في شعب إسرائيل، والتحقيق الثاني على مر التاريخ للإنسان عبر التاريخ إلى يوم المنتهى. هكذا سوف يفعل الله في مجيئه الثاني. عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض، لا مفر، لا مفر. مراثي أرمية العدد الثالث، لا ينبغي أن نبرح منها هنا. مراثي أرمية، نحتاج أن نقنع الإنسان لأنه لا يريد أن يقتنع، يريد أن يستمع لما يريد أن يستمع إليه. لا نبرح، لا نبرح. مراثي أرمية 1170، أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه. وأرجو أن نقول أن أرميا هنا يتحدث ليس عن نفسه في حد ذاته، لكنه يتحدث عن الشعب وأيضا بالتحديد يتحدث أيضا عن حتى المؤمنين في هذا الشعب، حتى المؤمنين في هذا الشعب. هذه من أهم النصوص الكتابية التي تتحدث عن التأديب الإلهي، عن الإصرار. أرجو أن نرى الإصرار، الإصرار الذي لا يلين، ومدى القضاء. إصرار لا يلين في القضاء، مدى القضاء. أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور. حقا إنه يعود ويرد علي يده اليوم كله، أبلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بعلقم ومشقة، أسكنني في ظلمات كموت القدم، سيج حولي فلا أستطيع الخروج، سيج حولي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي. أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، يصد صلاتي، لن يسمع لي، لأن القضاء آت. سيج طرقي بحجارة منحوتة، ليس فقط حجارة، حجارة مهيئة، حجارة خاصة، حجارة مصنعة في السماء، حجارة منحوتة، قلب سبلي. مرة أخرى نأتي للدب والأسد، مرة أخرى يصر الوحي، مرة أخرى جميعه، مرة أخرى هو لي دب كامن، أسد في مخابئ، ميل طرقي ومزقني، جعلني خرابا، مد قوسي ونصبني كغرض للسهم، أدخل في كليتي نبال، نبال جعبته. الإصرار، الإصرار والمدى. فضة القمص أكل الزحاف، وفضة الزحاف أكلها الغوغاء، وما تبقى، إن تبقى لن أترك أي فرصة لإبقاء أي شيء، يقول الله، لن أترك أي فرصة، سوف أتأكد من الخراب الكامل عليك أيها الإنسان. إذا ترك الغوغاء شيء، لا، سوف آتي بالطيار. لابد من النهاية الكاملة، لابد من الخراب الكامل، لن أترك لك شيء، سوف أخربك تماما، لن أترك لك شيء. نرى هنا إصرار، نرى الشمولية، نرى تعقب، نرى ملاحقة، نرى إمعان في القضاء، إمعان في الانتقام، نرى لا هوادة، ونرى أيضا أن الله يأخذ كل وقته في القضاء، يأخذ كل وقته، لا يحدث الأمر سريعا على الإطلاق، لا، سوف يتغذى بالإنسان على الإنسان، وسامحني يا رب للتعبير، سوف يأخذ وقت وزمان، سوف يأخذ كل وقت، لا يوجد تعجل على الإطلاق، سيستمر سنوات وسنوات في ملاحقة هذا الإنسان ليخرب حياته تماما. نحن أمام الانتقام الإلهي، ولم أذهب إلى العهد الجديد لقصر الوقت، لكن لي النقمة أنا أجازي، لأن إلهنا نار آكلة، لأن إلهنا نار تخرج من فمه وأنفه. إذن أمام العدد الرابع يبدأ القارئ في سؤال الأسئلة اللاهوتية المصيرية: هل هذا أنت يا رب وهذا هو شخصك؟ هل نستطيع أن نخرج بالعقيدة اللاهوتية من العدد الرابع؟ نعم، وخرجنا بها عن طريق الذهاب إلى نصوص أخرى، فلا يوجد أي شك في هذه العقيدة الإلهية عن الغضب والانتقام الإلهي. وأرجو أن نلاحظ أن القضاء سوف يأتي هنا، أرجو أن نلاحظ في هذه الأعداد أنه لا يتحدث عن الأبدية فقط، مع أن هذا أيضا متضمن، هذا أيضا متضمن، ولله الاختيار فيما يفعله هنا على الأرض ويفعله بعد ذلك. لكن لابد أن نلاحظ أن النصوص في مفهومها الأساسي تتحدث هنا عن الأرض. وحتى إذا لم يراه إنسان آخر على إنسان آخر، لكن الإنسان نفسه سوف يرى الخراب في حياته. هو الذي يعرف، الآخرين لا يعرفون، هو الذي يعرف حجم الخراب الذي سوف يواجهه أو يواجهه حقيقة الآن. لماذا كتب يوئيل؟ لماذا كتب يوئيل؟ ما الهدف من يوئيل؟ ما الهدف من هذا السفر كله؟ الهدف هو العدد الرابع، هذا هو الهدف من يوئيل، لا يوجد هدف آخر تقريبا. الأهداف الأخرى تابعة. لماذا كتب يوئيل؟ كتب من أجل العدد الرابع. ولا يعظ بهذا في المباني، لا يعظ بهذا، لقد كتب يوئيل لأجل العدد الرابع ولا لشيء آخر. لقد تم تضمين يوئيل في الوحي المقدس من أجل العدد الرابع. اسمعوا هذا أيها الشيوخ، ما هو هذا؟ فضة القمص أكلها الزحاف، فإذا ابكوا وولولوا ونوحوا، لأن الأرض قد خربت، ولأنه قد يبست البهجة من بني البشر. إذن أسألك، إن لم يكن هناك الفرح الإلهي في حياتك فأنت إذن تحت قضاء الله. الفرح غير موجود لأنك تحت قضاء الله. نعم، بديل الفرح هو القضاء. غياب الفرح يعني القضاء، نعم يعني القضاء ولا شيء آخر. غياب الفرح يعني القضاء، أنت تحت القضاء. إذن هذا هو السؤال الأول الذي يسأله القارئ أمام العدد الرابع، هل هذا أنت يا رب وهذا هو الشخص؟ والإجابة تأتي إليه قاطعة، نعم هذا هو أنا يقول الرب. ثم بعد أن يتأكد القارئ أن هذا هو الله يأتي إليه السؤال التالي مباشرة، هكذا ينبغي أن نقرأ الكتاب المقدس. وهذا هو القارئ الحقيقي للكتاب المقدس، كل شيء آخر فهو غير قارئ، هو لا يقرأ النص. لابد أن يأتي السؤال التالي مباشرة عندما يقول له الله نعم أنا هو هذا. يسأل القارئ يا رب هل هذا القضاء يتعارض مع محبتك للإنسان؟ أين الرحمة والرأفة؟ أين النعمة اللامحدودة؟ ماذا يفعل الإنسان الكنسي؟ أقول لكم ماذا يفعل أمام هاتين القضيتين، قضية القضاء والإصرار على القضاء وماذا القضاء بهذه الدرجة حتى على شعب الله، وأمام قضية محبة الله والنعمة اللامحدودة، ماذا يفعل؟ لا يستطيع الاحتفاظ بهما معا والتركيز عليهما معا، لا يستطيع، لأنه غير مولود ثانية، لأنه ليس مسيحية، لأنه ليس لا يسكن فيه الروح القدس، لا يستطيع الاحتفاظ بهما معا. فماذا يفعل؟ ليس له أي مفر إلا أن يتناسى الأولى، ليس له أي مفر آخر إلا أن يضعها جانبا، يبعدها عن منتصف الشاشة. نعم ربما موجودة في الشاشة من وقت إلى آخر، ينظر إليها أحيانا نظرة سريعة فيقنع نفسه أنه كتابي، نعم هي موجودة في كورنر الغرفة، كورنر الشاشة، نعم ينظر إليها من وقت إلى آخر فيقتنع أنه مسيحي، لكن ما هو موجود في الشاشة؟ النعمة، المحبة، هذه الإنشاء. الإنسان المسيحي هو الوحيد القادر أن يرى القضاء والمحبة معا في منتصف الشاشة، نعم الاثنين معا في منتصف الشاشة ولا تعارض على الإطلاق، في منتصف الشاشة. في نفس الوقت وهو يقرأ فضلة القمص أكلها الزحافه، في نفس الوقت يرى محبة الله وهو يحب هذا الإله الذي يأتي بالقضاء، نعم هو يحبه، نعم أحبك يا رب يا قوتي، نعم أنت يا من سوف تأتي بهذا القضاء، نعم. بالعكس الإنسان المسيحي الحقيقي تزداد محبته لله عندما يعلم أنه سوف يأتي بهذا الحجم من القضاء والانتقام على الخطية وعلى الإنسان الخاطئ، تزداد محبته له، نعم. هل هذا يتعارض مع محبتك للإنسان يا رب؟ أين الرحمة والرأفة؟ أين النعمة اللامحدودة؟ ابكوا وولولوا، جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها نوحي يا أرضي إنه قد يبست البهجة من بني البشر. أين النعمة يا رب اللامحدودة؟ عندما يسأل الإنسان المسيحي الحقيقي المولود ثانية الحقيقي سوف يجيبه هذا الإله في روحه وفي نفسه وفي قلبه وفي فكره. وعندما يجيبه تسكن الروح وتهدأ النفس. عندما يقرأ الإنسان المسيحي الحقيقي العدد الرابع تسكن الروح وتهدأ النفس. نعم، عندما يقرأ العدد الرابع تسكن الروح وتهدأ النفس. تهدأ في المعرفة الإلهية، في الإله الغير محدود. هنا يختفي الشك والتخبط، تختفي اللايقينية. قد تظل الأسئلة، نعم قد تظل الأسئلة، ليست كل الأسئلة مجابة، نعم، لكنها ليست أسئلة نابعة من هذه، من الشك والتخبط واللايقينية. يدرك الإنسان أنه يقف أمام الإله الغير محدود اللامحدود. وفي هذا العدد وفي هذا النص تظهر اللامحدودية الإلهية. نعم، في هذا العدد تظهر اللامحدودية الإلهية. وعندما تظهر اللامحدودية الإلهية يتأكد الإنسان من محدوديته. نعم، الإنسان يتأكد من محدوديته فقط عندما يواجه باللامحدودية. متى تترسخ النفس؟ متى تسكن الروح؟ متى تهدأ النفس؟ عندما يتجسد أمام هذه النفس الإله اللامحدود. هنا فقط يستطيع المحدود أن يترسخ في اللامحدود. عندما يظهر أو يظهر اللامحدود نفسه للمحدود، هنا فقط تترسخ النفس، لأن النفس المحدودة لا يمكن أن تقف على نفسها، لا يمكن تقف فقط على اللامحدود. المحدود لم يخلق ليقف على نفسه، لا، المحدود خلق ليقف على اللامحدود. وفي النص الرابع يظهر اللامحدود فتسكن النفس. نعم، تسكن النفس، تترسخ هنا النفس المحدودة في اللامحدود. الإله اللامحدود يظهر نفسه في النص الرابع. هل يظهر في نصوص أخرى؟ بالطبع، بالتحديد يظهر في النص الرابع، بالطبع، أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. إن رأينا شيء في القضاء الإلهي فنرى اللامحدودية، نرى السيادة ونرى اللامحدودية، ولا يمكن فصل السيادة عن المحدودية. The infinity of God and the sovereignty of God لا يمكن فصلهما. ثم يأتي السؤال الثالث: لماذا يا رب تريد تعقب الإنسان بهذا القدر من الغضب والانتقام؟ هذا الإصرار على النقمة، هذا الإصرار على النقمة، على الخراب. سوف تخرب هذا الإنسان، كل إنسان لا يعرفك يا رب سوف تخربه آجلا أم عاجلا؟ عاجلا أم آجلا سوف يخرب. لماذا يا رب تريد تعقب الإنسان بهذا القدر؟ إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الدب أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلذغته الحية، لماذا هذا التعقب؟ يا رب ألا يكفي القمص؟ ألا يكفي القمص ثم الزحاف؟ ألا يحقق ذلك مقاصدك؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأل أمام هذا النص، إن كان القارئ يريد أن يقرأ النص. لماذا تريد هذا التعقب؟ وهنا في مصاحبة الروح القدس يسمع الإنسان القارئ الآتي من الله الروح القدس: إنني أفعل ذلك، يقول الله، بعد فشل كل محاولات إتيان الإنسان وإحضاره للتوبة بالتبكيت والتحذير ثم ضربة واحدة لينة وهينة. بعد فشل كل محاولات إتيان الإنسان وإحضاره للتوبة، عموس 4: أعطيتكم نظافة الإنسان الأسنان فلم ترجعوا إلي، فذهبت للخطوة الثانية، منعت عنكم المطر فلم ترجعوا إلي، ضربتكم باللفح واليرقان فلم ترجعوا إلي. يقول الله: إنني أفعل ذلك بعد فشل كل محاولات إتيان الإنسان وإحضاره للتوبة. يقول الله في قلب الإنسان، يقول أمام نفسه وربما أمام الملائكة، مع أنه لا يحاسب من أحد: ماذا عساي أن أفعل؟ ماذا ينبغي أن أفعل لكرمي؟ ماذا ينبغي أن أصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ ماذا عساي أن أفعل؟ أشعياء 5: حاولت، يقول الله، فلم يستجيب الإنسان. فلذلك ربما ستكون هناك محاولة أخيرة لإنقاذ الإنسان من الهلاك، وهذه المحاولة الأخيرة هي محاولة ضربة قاسمة قبل أن يسلم هذا الإنسان تماما إلى الشيطان. نعم، تماما إلى الشيطان. نعم، تماما إلى الشيطان قبل أن وكل إنسان لا يستجيب الله سوف يسلم للشيطان. أؤكد لكم، الكتاب لا يخطئ أبدا في ذلك. كل إنسان لا يستجيب للتبكيت والتحذير سوف يسلم من يد الله ليد الشيطان، استلام وتسليم أو تسليم واستلام، سوف يسلم. الله هو الذي سوف يسلمه ليد الشيطان، هذا واضح في الكتاب المقدس. قبل هذه المحطة الأخيرة، محطة التسليم والاستلام، محاولة أخيرة من الله، محاولة أخيرة من الله. وهذا ما يعبر عنه سورين كيركيغارد المحاولة الأخيرة أريد أن أقرأها على حضراتكم. الرسالة الأولى في الكتاب المترجم دينونة المحبة والمحبة التي لم تحب، يقول أن الصرامة المسيحية هدفها أن تحميك أنت أيها الإنسان من تفاهتك. وأرجو أن نفهم القرينة التي يتحدث عنها كيركيغارد، وهي قرينة فيها بعض الاختلاف عن القرينة التي نتحدث فيها بعض الاختلاف، لكن هناك نقاط تشابه. صرامة المسيحية، وكأنه يريد أن يقول صرامة الله هدفها أن تحميك أنت أيها الإنسان من تفاهتك. إن صدق ما أقول، قد تجد أنت في اختباراتك الشخصية في أمور أصغر في الحياة، ألم تجرب في مرات كم جربت أنا أنك بدأت تشتكي من ظروف الحياة وتقول إنني لا أستطيع الاحتمال ولا اليوم واحد آخر، ولكن في اليوم التالي ورغم تعرضك لمزيد من قسوة الحياة ماذا يحدث؟ تجد نفسك استطعت الاحتمال. ويأتي هنا الحديث عن القضاء الإلهي. ماذا عسى الله أن يفعل؟ يقول كيركيغارد، لنأخذ مثل الفرس والعربة، قد يئن ويتأوه الفرس من اللهف ومن قسوة المعاملة، ويعتقد أن كل ما يحتاج الآن هو قبضة من العلف يسكن بها نفسه، ولكن في ذات الوقت نجد العربة المحملة بالبضائع والتي يجرها الفرس على حافة هوة عميقة وتقترب من السقوط، معرضة بذلك حياة الفارس والفرس معا إلى خطر الموت. أمام هذا الخطر المحدق، أهي قسوة من الفارس؟ وبالطبع الفارس هنا إشارة إلى الله. أهي قسوة من الفارس إذا انهالت ضربات السياط على الفرس بعنف كما لم يسول له قلبي أن يفعل من قبل مع الفرس، حرصا على الفرس الذي يحبه، الفرس الذي يحبه، الفرس الذي يمثل حدقة عينيه؟ هل ما يفعله الفارس قسوة أم محبة؟ هل ما يفعله الفارس قسوة أم محبة؟ هو قسوة أن يكون قاسيا؟ أشكرك يا كيركيغارد. أهو قسوة؟ أهي قسوة أن يكون قاسيا عندما تكون القسوة هي الفعل الوحيد القادر أن يخلص من التدمير والهلاك وأن يعطي حياة مرة أخرى؟ أهي قسوة أن يكون قاسيا عندما تكون القسوة هي الفعل الوحيد القادر أن يخلص من التدمير والهلاك وأن يعطي حياة مرة أخرى؟ وأقول أنا تعليقا على كيركيغارد، عندما تكون القسوة ليس فقط الفعل الوحيد لكن الفعل النهائي، الفعل النهائي قبل أن يسلم هذا الإنسان للشيطان، الفعل النهائي، المحطة النهائية. سوف نأتي بالخراب هنا على الأرض كمحطة نهائية قبل أن يسلم للشيطان. إذن لماذا يا رب تريد تعقب الإنسان بهذا القدر من الغضب؟ تأتي الإجابة الأولى أنني أفعل ذلك بعد فشل كل محاولات إتيان الإنسان وإحضاره للتوبة. ولكن تأتي الإجابة الثانية وهي أهم من الإجابة الأولى، وهي الإجابة المهيمنة. نعم، هي الإجابة المهيمنة، هي الإجابة، هي كل الإجابة. ولا يحتاج الله إلى هذه الإجابة، لا يحتاج إلى الإجابة الأولى أبدا، لا يحتاج، يحتاج فقط إلى الإجابة الثانية. لماذا رب تريد تعقب الإنسان هكذا؟ بخوف ورعدة يشير الوحي المقدس للتالي: ليس الإنسان هو الشيء المهم في الكون على الإطلاق، الإنسان لا قيمة له في الكون بالمقارنة بالله وبالكون الذي صنعه الله، لا قيمة له على الإطلاق في حد ذاته، في ذاته لا قيمة له. لقد ضحكوا عليك عندما قالوا لك أن للإنسان قيمة، لقد ضحكوا عليك. في حد ذاته ليس للإنسان أي قيمة، في ذاته لا قيمة له، لأنه تراب إلى التراب يعود، لا قيمة له، صفر قيمة. في حد ذاته بصفة مجردة لا قيمة له. ما هو الشيء الذي له القيمة وكل القيمة؟ أنه البر الإلهي. نعم، The divine righteousness or the God righteousness، البر الإلهي. لابد أن يكون في الحياة ويسطو على الحياة ويسيطر عليها البر الإلهي، ولا شيء آخر في الحياة إلا البر الإلهي، كل شيء آخر ينتهي إلا البر الإلهي. ما هو البر الإلهي؟ نقول أن الله لابد أن يكون أمينا لشخصه وصفاته، هذا هو البر الإلهي، يكون أمينا لشخصه وصفاته. الإنسان لا يهم على الإطلاق، واحد أهم صفات الله هو البر، البر بمعنى غياب الخطيئة، غياب الإثم، غياب الإثم. إذا نقول أن البر الإلهي هو أمانة الله، في تعريف ما في أحد التعريفات أن أمانة الله تجاه شخصه وصفاته، ثم في تعريف آخر البر الإلهي، في تعريف تحت هذا التعريف الأول، هو أن الله لا يمكن أن يحتمل الخطية ولا بد أن يقضي على الخطية. إذن ما هو الأهم؟ ونقولها بكل يقين، ومن له أذان للسمع فليسمع، من ليس له أذان للسمع فلن يسمع، نقولها بكل يقين. ما هو الأهم عند الله، بره أم الإنسان؟ بالطبع بر الله، ولا يوجد أي مقارنة. ما هو دليلنا؟ ما هو دليلنا؟ عندما كسر الله، كسر الإنسان بر الله، خربه الله وقضى عليه، أماته. إذن ما هو المهم؟ ما هو الأهم؟ الإنسان أم البر الإلهي؟ لا، البر الإلهي ليس الإنسان أي قيمة، قيمته صفر عندما نقارنها بالبر الإلهي. وهذا هو العدل الإلهي. دائما عندما نتحدث عن العدل الإلهي، العدل الإلهي جزء من البر الإلهي. إذن أيها الإنسان، لا تنتفخ، لا تنتفخ، لا تعتقد أن لك قيمة، لا قيمة لك، سوف تخرب وسوف تهلك وسوف تعيش في الجحيم كل الحياة، كل الأبدية، لا قيمة لك على الإطلاق. من له أذان للسمع فليسمع. ومع ذلك أتى الله وتجسد وصلب وقام ليفتدي هذا الإنسان. لماذا يفتدي هذا الإنسان؟ لأن الإنسان قيمة؟ لا، لكنه يفتدي الإنسان من أجل الحفاظ على بر الله، وهذه قضية أخرى ليس مجالها هنا. فأرجو أن لا تخدع نفسك ولا تجعلهم يخدعونك في هذه المباني عندما يحدثونك عن قيمتك. لا قيمة لك أيها الإنسان، لا قيمة لك، القيمة هي للبر الإلهي. ومن له أذان للسمع فليسمع، ومن له قلب وفكر للفهم فليفهم. لا يوجد تعارض على الإطلاق فيما نقول. هكذا أحب الله العالم حتى بذل نفسه. نعم، تتعارض مع البر الإلهي؟ بالعكس، لقد فعل هذا الله من أجل بره. الصليب كان من أجل بر الله، ليس من أجل الإنسان. وإذا فهمت الآية يوحنا 3:16 أنها من أجل الإنسان، فأنت مخطئ. وسوف أضع شاهد واحد فقط، لئلا أعتقد السامع أني أحرطق أو أقول شيء ليس في الكتاب المقدس. حتى رب الحياة عندما وقف أمام يوحنا المعمدان في متى 3 العدد 15، وهو يأتي إلى يوحنا المعمدان ليتعمد، متى 3:15، أتى رب الحياة إلى يوحنا ليتعمد ليعتمد، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع الإجابة التاريخية، الإجابة التاريخية الهائلة، الهائلة التي لا نفهم، لا نفهم الكثير منها، نفهم القشور، نفهم القشور. فأجاب يسوع وقال له: اسمع حلان، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. ما هو أهم شيء في الحياة؟ بر الله. حتى عندما تجسد الله وجاء في الجسد عندما كان في الجسد لم يكن هو المهم، لا، وهو في الجسد لم يكن هو المهم، لا، هو نفسه في الجسد كان لابد أن يخضع لبر الله. إذن أهم شيء في الحياة هو بر الله وليس الإنسان. وبالطبع لا يوجد وقت أكثر لشرح هذا النص، ينبغي أن نكمل كل بر. أهم شيء في الحياة أن يعلن ويطبق البر الإلهي. إذن عندما يقف الإنسان عقبة في تحقيق البر الإلهي فسوف يهلك ويخرب ويهلك ويمات ويزج به في الجحيم حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت. أين قيمة الإنسان أيها المستمع؟ أسألك، أين قيمة الإنسان؟ ماذا قالوا لك في هذه المباني عن قيمة الإنسان؟ أين قيمة الإنسان الذي سيلقى به في نار لا تطفأ ودود لا يموت؟ أين قيمة الإنسان؟ أين المحبة الإلهية؟ إذن لماذا يا رب تريد تعقب الإنسان؟ الإجابة الأولى الحقيقية من أجل البر الإلهي. الإجابة الثانية هي من محبة الله محاولته إنقاذ هذا الإنسان من الهلاك، محاولة أخيرة عن طريق الضرب ثم الضرب ثم الضرب ثم الضرب والخراب ثم الخراب ثم الخراب، محاولة أخيرة. بعد هذه التوقفات أمام النص، توقفات وسؤال الأسئلة، وسؤال الأسئلة التي ترسخ القواعد اللاهوتية والنظام اللاهوتي أو المنظومة اللاهوتية، the systematic theology. بعد أن تترسخ هذه تماما يبقى في النهاية ماذا يفعل القارئ بعد ذلك؟ يأتي إلى السؤال التطبيقي أو الناحية التطبيقية. بعد أن فهم حرفية النص، بعد أن فهم لاهوت النص وقارنه باللاهوتيات الأخرى، يتوقف أمام النص ويقول هذا النص موجه لي شخصيا، ليس لهؤلاء، إن هذا النص لا يتحدث عن هؤلاء في أيام يؤيل، مع أنه بالطبع يتحدث لهم، وأنه ليس نص تاريخيا فحسب. إذا لم يفعل هذا، إذا لم يفعل القارئ هذا وتوقف أمام العدد الرابع من يؤيل ويقول أن هذا النص موجه لي أنا شخصيا، إذا لم يفعل هذا انتهت قصة مصاحبة الروح القدس له في الكلمة، كل شيء قد انتهى، لأن في هذا الوضع الإنسان القارئ قام بوضع عازل سميك منيع بينه وبين عمل الروح القدس في الكلمة، عندما لا يرى أن النص موجه له هو شخصي. في اللحظة والتو التي يضع، هذا هو التطبيق الأول أو التوجه الأول. ثانيا، في اللحظة والتو التي يضع القارئ نفسه في النص يأتي الخوف وتأتي الرعدة. هذا هو البرهان أنه وضع نفسه في النص، أن يأتي الخوف وتأتي الرعدة. إذا لم يأتي هذا معناه غياب. التطبيق غياب وضع نفسه في النص، هذا يعني أنه قام بعزل نفسه عن بقية البشر، عزل نفسه عن النص، قام بعزل نفسه عن الإنسان الفاسد الفاسق. وما أسهل أن يضع الإنسان عازل أمام النصوص الكتابية، ما أسهل. ولكن ملحوظة وكلمة تحذيرية هنا، من الممكن بعد السماع هذا التعليم القيام، أن يقوم القارئ باصطناع وتصنع وتصور النقطة رقم واحد أنه يضع نفسه شخصيا في النص، من الممكن أن يخدع نفسه هكذا. قد يخدع نفسه ولكن لا يستطيع أن يخدع القدير فاحص القلوب والكلى، لا يستطيع. من السهولة أن يخدع الإنسان نفسه أمام الكلمة بكل سهولة، بالعكس من الصعب جدا ألا يخدع الإنسان نفسه أمام الكلمة، من الصعب جدا. أكبر مجال للخداع للإنسان وهو أمام الكلمة، أكبر مجال للخداع. قد يتصور الإنسان العكس، لا، أكبر مجال للخداع وأكبر تكنيك سيستعمل الإنسان في الخداع أمام الكلمة، لأنه أمام محاصرة الكلمة لابد أن تكون له تكنيكس بنفس القوة وبنفس الحذاقة، فيستعمل أمهر طرقه في الخداع أمام الكلمة. ثالثا في التطبيق، يسأل القارئ عن خطيته المحددة والتي يفعلها والتي يمكن أن تحضر القمص، وهل هو في مرحلة القمص أم مرحلة الزحاف أم مرحلة الغوغاء، أما أنه قد سلم تماما للشيطان. نعم، من الممكن وهو يقرأ هذا النص أنه قد تم تسليمه للشيطان. يسأل القارئ عن خطيته المحددة والتي يفعلها والتي يمكن أن تحضر العقاب والتأديب والقضاء، وبالطبع هنا يكشف له الروح القدس عن قلبه عن خطاياه. هنا الاعتراف، يأتي الاعتراف وتأتي التوبة وطلب الغفران والرحمة. هنا وقت التطبيق. أين يأتي التطبيق؟ قلنا سابقا يأتي فقط بعد الفهم الكامل للنص. التطبيق يأتي بعد الفهم الكامل للنص، وكل تطبيق قبل الفهم الكامل للنص هو تطبيق مبتور، تطبيق مبتور وغير مرغوب. من يريد أن يطبق قبل أن يفهم يضل ويكون خارج المشيئة الإلهية وخارج دائرة عمل الروح القدس. أخيرا نقول، أين يأتي التأمل في الكلمة وأين تأتي الصلاة؟ الآن أنا أقرأ يوئيل 1:1-4، أين يأتي التأمل في الكلمة؟ أين تأتي الصلاة؟ إنهما يأتيان في كل مراحل هذه العملية، في كل هذه المراحل التي تحدثنا عنها، في وسط كل هذه الأسئلة يأتي التأمل وتأتي الصلاة. التأمل والصلاة هما الموسيقى التصويرية المصاحبة لتفاعلات الإنسان مع عمل الروح القدس بداخل روح الإنسان والنفس والقلب والفكر. التأمل والصلاة عند كل محط الدرس وفهم للنص ولحروف ولحرف النص وحروف النص وروحه أيضا، عند كل محط الدرس وفهم يتوقف الإنسان للتأمل وللصلاة، ثم يستمر في القراءة، ثم التوقف، ثم الخوف والرعدة، ثم الخضوع والخشوع. وهنا ينساب روح التضرع والاتضاع تحت يد الله القوية المتسيدة على الحياة. هنا تتحد نفس الإنسان بروح الله، هنا يتجذر الإنسان في اللامحدود، هنا مرساة النفس. هنا مرساة النفس. نعم، هنا مرساة النفس. والإنسان يدرك هذه المرساة، يدرك هذا الترسخ في اللامحدود، يدركه. نعم، ليس أنه غير مدرك، لا، إنه مدرك للنفس والروح. نعم، يدرك الإنسان أنه الآن مترسخ في اللامحدود. نعم، لا يقف وحده، لا يستطيع أن يقف وحده مهما حاول، لكنه يحاول أحيانا وأحيانا كثيرا، ويظل يعيش كل الحياة يقف وحده، ويموت في القبر وحده، يدخل القبر وحده. لكن عندما يترسخ الإنسان في اللامحدود يدرك هذا، إنه إحساس وإدراك مدرك، إنه يدرك. نعم، إنه يدرك، ليس شيء هوائي، لا، إنه يدرك ومدرك، لأنني عالم بمن آمنت وموقن. هنا مرساة النفس يا بولس، هنا مرساة النفس يا بولس، لأني عالم بمن آمنت وموقن. بولس مرتكز، بولس مرتكز، راسخ، النفس راسخة. فاسأل نفسك أيها الإنسان، إن خدعت فأنت تخدع نفسك لا آخر، إن كنت ستهلك فأنت الهالك ولا آخر. هل النفس راسخة الآن في هذه اللحظة؟ إن لم تكن راسخة أنت لست مسيحيا، أنت لا تعرف الله. أؤكد لك أن الإنسان المسيحي يستطيع أن يقول مع بولس أني عالم بمن آمنت وموقن، موقن. أرجو أن نختم بالصلاة. نشكرك لأجل الحق يا رب، الحق هو النور والنور هو الحق، وأنت هو الحق والنور، أنت نور العالم، أنت ماء الحياة، أنت خبز الحياة. أغلى شيء في الحياة وأجمل شيء في الحياة هو الحق. طوبى لمن يمتلك الحق. آمين.